بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، قال: كتاب الجنائز. والكتاب كما مر معنا مرارا بمعنى المكتوب، أي مكتوب في أحكام الجنائز. والجنائز بالفتح جمع جنازة، ويقال جنازة بالكسر، وكذا يقال جنازة بالفتح، والكسر أفصح. وقيل بأن الجنازة بالكسر تطلق على الميت وبالفتح على النعش، وقيل العكس، فالجنازة تطلق على الميت. فإذا الكلام فيها على أحكام الميت، الكلام في هذا الكتاب على أحكام الميت. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا توقن موته، أي توقن موت ذلك الميت. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمارات، كأن تسترخي أعضاءه، وأن يشخص بصره، وأن تنخفض صدغيه، إلى غير ذلك من العلامات. واليوم بحمد الله تبارك وتعالى صار الناس إذا حصل شيء من ذلك رفعوه إلى الأطباء، واستطاعوا أن يميزوا بين الميت من غيره. قال رحمه الله تعالى: وقوله وإذا توقن موته لأجل ألا يظن بمن ليس بميت بأنه ميت. يعني بعضهم كما يقال ربما حصل له شيء من الإغماء أو ما شابه ذلك، فلا يتعجل في أمره في مسألة التغسيل والتكفين حتى ينظر هل مات ذلك الإنسان يقينا أم لا. فإذا تبين موته يقينا عمل ما يعمل بالميت، وما سيأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: غمضت عيناه، أي أول ما يعمل في الميت إذا مات أن تغمض عيناه، لما جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح. وهو حديث حسنه جماعة من أهل العلم، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حينما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. قال رحمه الله تعالى: وشد لحياه. وشد لحياه كما ذكر العلماء أن تغميض العين وشد اللحي حتى لا يرى من الميت ما يستقبح، إلى جانب ما ذكر قالوا حتى لا يرى من الميت ما يستقبح، لأن الميت لو تركت عيناه مفتوحتا لكان المنظر فيه شيء من الاستقباح، بخلاف ما إذا غمضت عينيه إذا غمضت عيناه، وكذلك إذا أغلق أو شد على فاه بحيث يغلق الفاه فلا يكون مفتوحا، لأن العادة في الميت أنه إذا مات سقط لحيه، لأنه لا يكون عنده من القوة ما يمسك به لحية. قال: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، وهذا ذكره من ذكره من الفقهاء استحسانا، هذا الأمر ذكره من ذكره من الفقهاء استحسانا، قال: لأجل ألا تنتفخ معدته. قالوا: فإذا أخذ في غسله ستر عورته، ستر عورته واجبة كسترها في الحياة، كسترها في الحياة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما غسل سجي ببرد حبرة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: فإذا أخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، يعصر بطنه عصرا رفيقا، قال العلماء رحمهم الله تعالى: لأجل ألا يخرج من بطنه شيئا أثناء الغسل أو أثناء وضعه على الكفن فيتنجس الكفن بذلك، فاستحب من استحب من العلماء رحمهم الله تعالى فعل استحب من استحب من العلماء فعل ذلك لأجل ألا يحصل تنجس للكفن بعد غسله، أي يعصر عصر يسير بأن يضغط على معدته ضغطا خفيفا، واستحب بعضهم أن يرفع رفعا يسيرا لا كالجالس، ثم يضغط ضغطا رفيقا على معدته بحيث أنه إذا كان هناك شيء يريد الخروج من النجاسات خرج، ثم بعد ذلك قال: ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه، أي يطهره من تلك النجاسة كما يفعل المتطهر إذا أراد الغسل، لأن الإنسان إذا أراد الغسل في حال الحياة أول ما يبدأ بتطهير الأماكن التي تخرج منها النجاسة. قالوا: فكذلك الميت قياسا عليه. وقوله رحمه الله تعالى: ثم يلف على يده خرقة، قال العلماء رحمهم الله تعالى: وتكون هذه الخرقة غليظة لأجل ألا يلامس عورة الميت بيده، فإن النظر إلى عورة الميت لا يجوز، فلمسها مباشرة من باب أولى. وفي هذه الأيام إما أن يعمل كما سمعتم خرقة يلفها على يديه، وإما أن يفعل ما يعرف اليوم بالقفازات البلاستيكية، هذه كذلك تعمل هذا المعنى بحيث أنها تعمل المطلوب ولا تحصل الملامسة أو المباشرة في ملامسة فرج ذلك الميت أثناء الغسل. واستحب بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن يتخذ المغسل خرقتين، واحدة لغسل النجاسة ثم يزيلها، وأخرى لغسل بقية الجسد. قال رحمه الله تعالى: ثم يوضئه، وقوله ثم يوضئه كذلك قالوا قياسا على الغسل في حالة الحياة، فإن الإنسان إذا تطهر في حالة الحياة يستحب له أن يبدأ بأن يتوضأ ثم يغتسل، وجاء في حديث كذلك أم عطية ما قد يكون فيه دلالة على هذا المعنى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية ومن غسل ابنته زينب فقال ابدأنا بمواضع الوضوء منها، بميامنها ومواضع الوضوء منها. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى كذلك بهذا الحديث على هذا المعنى، من أن المغسل أول ما يبدأ بعد أن يطهر أماكن النجاسة أن يبدأ فيطهر أو يوضئ ذلك الميت. قال رحمه الله تعالى وقبل هذا يطهره كتطهير الحي، يطهره كتطهير الحي وترتيبه كترتيب الحي، إلا في المضمضة والاستنشاق، إلا في المضمضة والاستنشاق. فعلى الصحيح من أقوال العلماء قالوا أن يأخذ خرقة ويبللها بماء ثم يمسح بها ما ظهر من أنفه وما ظهر كذلك من أسنانه وما ظهر كذلك من أسنانه، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه كذلك ينشقه ويمضمضه، لكن هذا كما قال من قال من أهل العلم ربما أفضى إلى تلويث كفن، بمعنى أنه إذا دخل إلى أنفه وفيه من الماء ربما أثناء النقل خرج من ذلك من أنفه ذلك الماء ومن فيه ثم ربما حصل في الكفن ما حصل. فالأولى هو ما تقدم ذكره أن يبلل خرقة ويمسح بها أنفه وما ظهر من أسنانه ثم يوضئه كوضوء الحي، ثم يوضئه كوضوء الحي أي يغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفقين ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح برأسه ثم يغسل قدميه أي رجليه إلى الكعبين. قال رحمه الله تعالى ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا، ويكفن ويجمر أكفانه. قوله رحمه الله تعالى ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، أما بالماء والسدر فكما دل عليه كذلك حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا، واجعلنا في الآخرة كافورا. فاستحب العلماء رحمهم الله تعالى أخذا بحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاه في الصحيح في صحيح البخاري أن من غسل ميتا يستحب له أن يضع في ذلك الماء الذي يغسل به ذلك الميت أن يضع فيه سدرا يعني يكون مطحونا لأنه هو الذي يغسل به، لأنه هو الذي يغسل به، فيغسل ذلك الميت من ذلك الماء غسلتين، الغسلة الأولى والغسلة الثانية، والغسلة الثالثة يغسله بماء فيه كافور لأنه أطيب لريحه وكذلك يعمل على تماسك جسد الميت. وبماذا يبدأ في الغسل؟ يبدأ كما يبدأ الحي، يبدأ كما يبدأ الحي بأن يغسل الرأس أولا ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لأولا كما سمعتم قياسا على الحي، وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية وهو أصل في هذا الباب ابدأنا بميامنها ابدأنا بميامنها ومواضع السجود ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قوله رحمه الله تعالى: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن. قال العلماء رحمهم الله تعالى كما تقدم وذكر أن يغسل رأسه ثم يغسل جسده الأيمن بماء وسدر، ويغسل يده من الكتف إلى الأصابع، ثم يمرر الماء إلى قدمه اليمنى. قال: ثم يرفع رفعا يسيرا لا يقلب على وجهه، فيغسل كذلك شقه الأيمن من خلفه، ثم يحوله أو يغسل شقه الأيسر، ثم يفعل كذلك بشقه الأيسر بأن يغسله من خلفه كما فعل في شقه الأيمن. يفعل ذلك ثلاثا، يفعل ذلك ثلاثا: الأولى والثانية بماء وسدر، والثالثة بماء مع شيء من كافور. وإن خرج شيء من النجاسات، إن خرج شيء من النجاسات أثناء الغسل، غسلوه ثلاثا، في الثالثة خرج شيء من النجاسات، ماذا يصنع؟ قال علماء رحمهم الله تعالى: يغسلون تلك النجاسة، ويضيفون أن يغسلوه الرابعة والخامسة. وهل يوضأ؟ ذهب بعضهم إلى استحباب ذلك، وذهب بعضهم إلى الاكتفاء بالوضوء الأول، لأن الوضوء لا ينتقل، أو لأن الغسل لا ينقضه خروج شيء من السبيلين في حال الحياة، فكذلك في حال الموت. فإن خرجت النجاسة بعد الخامسة قالوا كذلك يغسله إلى السابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا، فإن رأى ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. جاء في بعض الروايات زيادة إلى سبع أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت إذا خرجت منه نجاسة بعد السابعة أنه كذلك يغسل إلى التسع وترا، وهكذا يبقى وترا. وبعض أهل العلم قال بالسبع اكتفاء بأكثر الروايات التي جاءت في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى: فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. إذا خرج شيء يسد مكان الخروج الخارج بماذا؟ بقطن. يقول: إن أمسك ذلك القطن فالحمد لله، إذا ما أمسك يقول يسد بشيء ماذا؟ يقول بطين حر، أي بطين صلب حتى يمسك ذلك الخارج. فالشاهد من هذا أنه يعمل شيئا يمسك ذلك الخارج بحيث يمنع ذلك الخارج. لكن لو أن إنسانا مثلا فيه طعنات، أو مثلا حصل فيه انفجار فكان جسده ممزق، كلما سدوا مكان خرج الدم من مكان آخر، فماذا يصنعون؟ يغسلونه ويتقون الله تبارك وتعالى فيما استطاعوا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله تعالى: قال ثم ينشفه بثوب. وجاء في ذلك بعض الروايات لكنها لا تصح، فلا دلالة أو لا دليل على التنشيف. قال: ويجعل الطيب في مغابنه. المغابن هي الثنايا التي تكون في الإنسان مثل الإبط ونحوه. قال: ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا. وهذا يعني أولا في المغابن، قال علماء رحمهم الله تعالى أن في الحياة الغالب أن هي الأماكن التي تطيب، وكله للأدلة العامة في ذلك، ومنه الأمر بتغسيله بالكافور، وجاء في بعض الروايات أنه يعمل عليه شيء من الحنوط. قال: ويجمر ويجمر أكفانه، يجمر أي تبخر، تبخر بالبخور. قال: وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه. وهذا كذلك وقع فيه شيء من الخلاف، فبعض أهل العلم ذهب إلى ذلك، قالوا أن من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، فإذا كان شاربه طويلا أخذ منه، وإذا كانت أظافره طويلة أخذ منها. قال: ولا يسرح شعره، أي الرجل لا يسرح شعره. قال: والمرأة يضفر شعرها 3 قرون، لما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ضفرنا شعر زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون، وألقيناها من ورائها، أو قالت من خلفها. قال رحمه الله: ويسدل من ورائها، ثم يكفن في 3 أثواب، الرجل يكفن في 3 أثواب بيض، في 3 أثواب بيض، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين، قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وكذلك قوله بيض لما جاء كذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. جاء في زيادة في حديث غير ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها أطهر وأنقى. قال: ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض، أي الرجل، ليس فيها قميص ولا عمامة، لحديث عائشة السابق. قال: يدرج فيها إدراجا، أي يوضع فيها ويدرج فيها إدراجا. ومعنى إدراج كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن تؤتى الأثواب الثلاثة فتوضع واحد على واحد، يعني يوضع الأول ثم يوضع الثاني فوقه ثم يوضع الثالث فوقه، الثياب الثلاث البيض، فيوضع الميت في ذلك الثوب. بعد أن يوضع يؤخذ الكفن من جهة يمينه إلى جهة شماله الأول، ثم من جهة شماله إلى جهة يمينه، ثم يفعل في الثاني كذلك، ثم في الثالث كذلك، ويكون بذلك حصل التكفين. واضح هذا جماعة أم لا؟ يعني مثال هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، خلي 2 نكفين، يعني هذا الميت يضع هنا، فأين سيكون يمينه؟ سيكون يمينه هنا بالنسبة لي، يعني يوضع هكذا الأول ثم يلف حوله ثم يؤخذ من جهة الشمال إلى جهة اليمين فيوضع هكذا، ثم الثاني هكذا مثله، ثم الثالث مثله، كفنا الغلب اليوم. طيب، ثم بعضهم يستحب أن يعني تربط الأطراف حتى لا ينفتح الكفن وحتى لا يبدو منه شيء. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، أي إن كفن في قميص، القميص معروف، وإزار كذلك الإزار معروف، ولفافة، لفافة هي ما ذكرناه الآن، يلف عليه الثوب الأخير، فلا بأس. لماذا فلا بأس؟ لأن العبرة هو ستر الميت، العبرة بالكفن هو ستر الميت، فلو كفن بثوب واحد أجزأه ذلك، لو كفن الميت بثوب واحد أجزأه ذلك. ويدل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعض الغزوات، وجاء في بعض أو في غزوة أحد، أنهم قلت الأكفان، فربما وضعوا في الكفن الواحد أكثر من رجل، لقلة ماذا؟ الأكفان في ذلك الوقت. بل جاء أن مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه ما وجدوا له ما يكفنوه إلا نمرة قصيرة صغيرة، فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي به أو بها رجلاه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه، وأمر أن يوضع على قدميه شيء من الإذخر. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا لم يكن إلا كفن واحد فإنه يجزئ، إذا كان ما وجد الكفن الكامل، ما وجدت إلا قطعة يعني يسيرة تكفي، إذا غطي الرأس بدت القدمان والعكس، فإنه يغطى الرأس والقدمان يعمل لها شيء من إذخر ونحوه. فإن كانت القطعة من الكفن لا تكفي إلا لستر العورة فقط، قال العلماء رحمهم الله تعالى فإنه يستر تستر به العورة، وما عداه فإنه يكفن بإذخر ونحوه، لأن العورة هي المقصودة بماذا في الستر في حال الحياة، وكذلك في حال الموت. وهذا قد يتصور في مثلا إذا كان ناس مثلا في سفر انقطعوا، أو كانوا مثلا في معركة في حروب ما وجدوا ما يكفنون به صاحبهم، فها هنا يتقون الله ما استطاعوا، كما سمعتم في غزوة أحد أنهم احتاجوا إلى أن يضعوا في الكفن الواحد أكثر من رجل، وفي القبر الواحد أكثر من رجل. قال رحمه الله تعالى وتكفن المرأة في 5 أثواب، في درع وإزار ومقنعة ولفافتين. المرأة كما يقول علماء رحمهم الله تعالى تكفن في 5 أثواب مبالغة في الستر، وهذا هو الأصل في المرأة، فإن المرأة يطلب من سترها أشد ما يطلب من ستر الرجل في الحياة وكذلك بعد الممات. وجاء كذلك في حديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت في غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر والحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وغيره في إسناده ضعف، لكن جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم إزاره وأمرهم بأن يلبسوها ذلك الإزار. قال رحمه الله تعالى وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. طيب سيأتي الكلام هذا، نؤجل الكلام على هذا في درس لاحق. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.